بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن يسمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا.
عيانا بكسر العين، عيانا.
باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا. قال: أخبرنا محمد بن علي بن محمد السني قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم عنا قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن نافع إملاء قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، لا تغتمون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق بالأمس الكلام على الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، ومراد به شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. والمعراج مفعال من العروج، والمراد به المرقاة التي يصعد فيها، وهو كأث السلم، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. والإسراء ذكره الله تعالى في كتابه العظيم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كرى الإسراء، من أنكر الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله، مكذب للقرآن. من أنكر الإسراء وهو يعلم، يبين له أن الله تعالى أخبر أنه أسرى بعبده ونبيه ليلا، فإذا علم ذلك وأصر حكم بكفره، لأنه مكذب لله تعالى. وكذلك المعراج، المعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم، قد تلقتهم الأمة بالقبول، وهما يفيدان العلم. ولهذا من أنكر من أنكر وكفر. والصواب كما سبق أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة من بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، فربط البراق بالحلقة، حلقة باب المسجد التي يربط بها الأنبياء، ثم جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما، فظهر فضله عليه الصلاة والسلام. ثم صعد وعرج به إلى السماء ولقي الأنبياء. والأنبياء لقيهم، كيف لقيهم هم وهم أموات؟ الجواب أن لقي أرواحهم. الروح تأخذ شكل الجسد، تأخذ شكل الجسد. رأى موسى على هيئته، رأى. والروح لها شأن تختلف على الجسد، ولهذا فإن لها صعود وطيران بسرعة. الآن النائم ينام، الآن روحه بعيدة، لكن بسرعة إذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعة وانتبه. فموسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بقبر موسى فوجده قائما يصلي في قبره، فلما صعد إلى السماء وجده في السماء السادسة، روح تصعد. فكما حقه العلم الروح تأخذ شكل الجسد، كلهم رأهم يعني بأرواحهم إلا عيسى، فإنه رفع بروحه وجسده حي لم يعود حتى الآن، وسينزل في آخر الزمان ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفاه الله الموتى التي كتب الله لها. ويمكث جاء في بعض الأحاديث 7 سنين ويدفن بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة. قال بعض العلماء الإسراء إنما كان مناما يسبه مناما، وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان الإسراء مناما لما كذبت قريش. قريش كذبوا بالإسراء، كذبوا بالمعراج واستعظموا هذا الأمر، وارتد جماعة ممن آمن. قالوا كيف يصل؟ قال قريش كيف الآن يسافر من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويصعد إلى السماوات، ونحن على الإبل نمشي نقطع هذه المسافة بمسافة شهر؟ حتى قالوا له أخبرنا عن عيرنا التي في الطريق، يوم عير في الطريق، وأخبرنا عن بيت المقدس. فجل الله بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ينعته لهم وأخبرهم عن عيرهم اللي في الطريق، وقال إنها سوف تقدم يوم كذا وكذا. وكذلك المعراج، هناك من أنكره وقالوا كيف تعرج الأجسام، والأجسام ثقيلة، والصعود هذا يحتاج إلى أرواح خفيفة. هذا أجاب بأن هذا مصادمة، هذا معارضة للنص بالعقول، والله على كل شيء قدير. ويقال لهم أيضا الملائكة أرواح، والأرواح خفيفة، كيف تهبط إلى الأرض من مقابل؟ والله على كل شيء قدير. والواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله. ومن العلماء ما قال الإسراء بالروح، أسري بروحه فقط، والجسد لم يسر له، روحه فقط. هذا مروي عن عائشة ومعاوية. وقال بعض العلماء الإسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما. هذه أقوال، قيل الإسراء مناما، وقيل الإسراء بالروح، وقيل الإسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والقول الرابع هو الصواب، وهنا الإسراء والعراج في ليلة واحدة مرة واحدة بجسده وروحه يقظة لا مناما. هذا الباب هو الباب الثالث، هو الباب 33 من أبواب هذه الرسالة 40 في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. يقول باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا، عيان بكسر العين، لمصدر عاين يعاين عيانا. باب رؤية المؤمنين بربهم عز وجل يوم عيانا، يعني معاينة، يعني بأعينهم، يرونه بأعينهم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جرير لعبد الله الجلي أبجلي رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا، لا تغتامون في رؤيته. في اللفظ الآخر في البخاري لا تضامون، لا يعني لا يصيبكم ضيم، وروي بتشديد الإمام لا تضامون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رؤية المؤمن لربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة. في القرآن العظيم يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة وهي النعيم، إلى ربها ناظرة من النظر بالأبصار. والله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه، وأخلى الماء وأخلى المقام من قرينة تنافي ذلك، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه كلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤه في الحجب. الله تعالى حجب الكفار قال محجوبون، إذا المؤمنون ليسوا محجوبين، ولو كان المؤمنون محجوبون لتساووا هم الكفار، دل على أنهم يرونه. وقال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، جاء تفسير المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم، وأن المؤمنين لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم في الجنة. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والأدلة كثيرة من السنة أيضا على إثبات رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، من ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وثبت في بخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنة عدن. وحديث أبي وحديث جرير بن عبد الله البجلي ذكره المؤلف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر، وفي لفظ فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا وأشار القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب فافعلوا. وقوله إنكم ترون ربكم كما ترون هذا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لله بالقمر، الله لا يشبه أحد من مخلوقاته. فهل المراد بالحديث أن الله يشبه القمر؟ لا، الله لا يشبه أحد من خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعلوا، الصلاة التي قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر. وفي هذا الحث على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والحديث يستفاد منه يستنبط منه أهل العلم على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب رؤية الله، النظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال إنكم ترون ربكم، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهما البردان. وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر، وهذه تقع في أول النهار وهذه تقع في آخر النهار. والمؤمنون يرون ربهم عيانا، وقد أنكر أهل البدع رؤية الله عز وجل، أنكر ذلك المعتزلة والجهمية، وقالوا إن المؤمنين إن المراد بالرؤية العلم، وما ترون ربكم قالوا المعنى إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر. انظر إلى هذا المعنى الفاسد، أفسدوا معنى الحديث. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون أنه قمر، هلا انظر إلى فساد المعنى. والذي حملهم على ذلك عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة التي أولوا بها النصوص. والعلماء أنكروا عليهم وردوا عليهم وبينوا بطلان هذا التأويل. والرؤية إثبات الرؤية رؤية الله يوم القيامة رؤية الله المؤمنين، وإثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات العلو، هذه الصفات الثلاث، صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والكلام إثبات كلام الله عز وجل وإثبات العلو، هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة. نعم، بعد الأذان نكمل، تفضل. ومن شبه المعتزلة شبههم في كارهم الرؤية، يقولون الذي يرى لا بد أن يكون جسما، لا بد أن يكون جسما، والله ليس بجسم، فلهذا أنكروا رؤية الله، وأنكروا العلو أيضا، وأن الله في العلو. قالوا أيضا لا يكون في جهة محددة في جهة إلا جسم، ولا يرى للجسم. فهم أنكروا الرؤية وأنكروا العلو، ومآلهم إلى إنكار وجود الله، لا يرى ولا وليس في العلو وليس له مكان ولا مختلط بالعالم. ومن شبههم يقولون إن الرؤية هنا المراد بها العلم، ودليل ذلك في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. قال أهل الحق نحن لا ننكر أن الرؤية تأتي بمعنى العلم، وتأتي بمعنى الحلم، وتأتي برؤية البصر، والسياق هو الذي يحدد هذا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معلوم أن الرسول ما حضر أصحاب الفيل، عام الفيل هو اليوم العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكذلك رؤية المنام كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت ربي في أحسن صورة، السياق هو الذي يحدد هذا. وتأتي الرؤية بمعنى رؤية البصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية ولا العلم؟ البصر واضح، ترونكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة، قالوا يقالوا يرى، قالوا إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ قال لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فأنكر عليهم أهل الحق وبدعوهم وقالوا كيف يرى لا في جهة؟ الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون المرأي مباينا للرأي، مباينا له، مواجها له. وضحك العقلاء والصبيان من قولهم إنه يرى لا في رؤية لا في جهة، ما يمكن، لابد أن تكون الرؤية بجهة من الرأي، وكونه يرى لا في جهة هذا باطل. والأشاعرة في هذا هم أحياء مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، دائما مذهبهم بين من؟ بين أهل السنة وبين المعتزلة، يريدون أن يكونوا مع المعتزلة ويريدون أن يكونوا مع السنة. فهم كانوا مع المعتزلة في إنكار العلو، وكانوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا فقالوا يرى لا في جهة. فتسلط عليهم المعتزلة وقالوا كلامكم هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة؟ يجب عليكم أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا، أو تثبتوا العلو حتى تكونوا أعداء لنا مثل السنة. أما تبقوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء فهذا غير معقول. في الكلام المعتزلة قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى، كلام اللفظ والمعنى، لكن كل منهما مخلوق، اللفظ والمعنى مخلوق. وأهل السنة قالوا الكلام اللفظ والمعنى وهو كلام الله منزل وغير مخلوق. والأشاعرة بين قالوا الكلام هو المعنى، فالمعنى كلام الله ليس المخلوق، واللفظ مخلوق. فقالوا المعنى مع أهل السنة واللفظ مع أهل المعتزلة، ولهذا سماهم العلماء قالوا إنه هم خنثى ذكر، لا أنثى ولا ذكر، كالخنثى لا أنثى ولا ذكر، مع أهل السنة في جهة ومع أهل البدع في جهة. فالأشاعرة يثبتون الرؤية وينكرون الجهة، أرادوا أن تكون معه يد مع المعتزلة ويد مع أهل السنة، فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا وهي الحجة المرائية التي توهم أنها حجة وليست في حجة. والمؤمنون يرون أو أهل الحق أثبتوا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، يرونه في موقف القيامة كما ثبت في الحديث أربع مرات يرونه في موقف القيامة. والله تعالى جعل بينه وبينه علامة وهي كشف الساق، يوم يكشف عن ساق، يرونه أولا سبحانه وتعالى، ثم يرونه المرة الثانية في غير الصورة التي رأه فيها أولا فينكرون، يقول أعوذ بالله هذا مكاننا، ثم يرونه في الصورة التي رأوها فيها أول مرة فيسجدون له. وذلك أن بقية الكفرة يساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة مع فيها المنافقون. فيسجد أهل السنة إذا رأوه في أول مرة وكشف الساق سجدوا له، فيريد المنافقون يسجدون فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم إذا رفعوا رؤوسهم رأوه المرة الرابعة غير في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ويرونها سبحانه وتعالى في موقف القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة. ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزلة قال أنكروا الرؤية فحري بهم ألا يراه يوم القيامة وأن يحرموا من رؤيته كما أنكروها. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. قال: حدثنا الحاكم محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي قال: أخبرنا أبو إسحاق القراب قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا حوثرة بن أشرس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 34 من أبواب الرسالة التي وسمها مؤلفها بالأربعين في دلائل التوحيد، وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. قال: باب رؤيتهم، يعني المؤمنين، رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. هذا الباب معقود لرؤية المجربة في الجنة. ذكر فيه حديث الصهيب في تفسير الآية الكريمة، آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، ورواه أيضا الإمام أحمد الترمذي، هو حديث صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، فسر الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأن النظر إلى وجه الكريم، بأن النظر إلى وجه الله الكريم، فدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. والأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كثيرة، من هذه الآية ومنها قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة قاف. لهم يعني المؤمنون ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد، جاء تفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. والحديث وكذلك الحديث الكثيرة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. وبوب البخاري في صحيحه، البخاري رحمه الله بوب في صحيح، قال: باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ذكر الحديث والنصوص في هذا والأدلة. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، وهم يتفاوتون في هذا على حسب أعماله درجاته في الجنة، لأن المؤمنين الجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة ويتفاوتوا في هذا على حسب أعمالهم، منهم من الله بكرة وعشية على حسب أعمالهم، نسأل الله كرم فضله. فالمؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرونهم في الجنة. أما الكفار فإنهم محجوبون عن الله، قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رؤية المؤمنين وفي رؤية الكفار لله في موقف القيامة ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إن الكفار يرونه في موقف القيامة ثم يحتجب عنهم، وتكون هذه الرؤية عذاب عليهم، عذاب. مثال ذلك السارق إذا أتي به إلى ولي الأمر ثم رآه وقطع يده أو جلده لا يستفيد هذه الرؤية، يستفيد عذاب. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامة، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في موقف القيامة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين. وقيل لا يراه إلا المؤمنون. ومن أنكر رؤية الله للمؤمن في الجنة كفر، من أنكر رؤية الله كفر، هكذا قال أهل السنة والجماعة، ثبت عن الإمام أحمد وغيره أن من أنكر رؤية الله كفر. ولكن هذا الحكم إنما يكون حكم عام، حكم من أنكر رؤية الله فهو كفر. أما الشخص المعين فلان ابن فلان لا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قد يكون الفعل كفر ولكن الشخص ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
باب إثبات الكلام لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا ابن حمدوي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال أخبرنا أبو الصلت قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام.
نعم. هذا الباب 35 قال المؤلف باب إثبات الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام لله عز وجل من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة وأنكرها أهل البدع، ومن الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. قلت لكم هذه ثلاث صفات: صفة الكلام وصفة العلو والرؤية، رؤية الله. هذه الثلاث صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، الصفات الثلاث، ومن أنكرها فهو من البدع. ولذلك الرؤية أنكرها الجهمية والمعتزلة، والشاعرة أثبت الرؤية لكن نفوا الجهة، والكلام أنكرها، صفة الكلام أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة، قالوا الكلام مخلوق، والشاعرة أثبتوا نصف الكلام ونفوا، قالوا الكلام نوعان لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. والعلو أنكره أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فإذا هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. وصفة العلو كما سبق الأدلة على صفة العلو كما قلت لكم أفراده تزيد على ألف دليل، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. وصفة الكلام أدلتها كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة أدلة الكلام. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال وإذ قال ربك للملائكة، قال إثبات القول، وإذ نادى ربك موسى إثبات النداء، والنداء يكون من بعد ويلزم منه الصوت، وقال وقرب له نجية، والنجة هو الكلام من قرب، ونصوص الوحي كلها في إثبات الكلام الله عز وجل، والرسالات أنزلها التي أنزل الله على الأنبياء كلها الكلام. وهذه الصفة وهي صفة الكلام أدلتها كثيرة جدا، كل نص فيه أن الله قال أو تكلم أو نادى أو ناجى أو أوحى أو أنزل، كلها فيها إثبات صفة الكلام الله، نوعها الله. فإنكارها إنكار للرسالات، إنكار للوحي، فهي من أكثر الأدلة في ثبوت هذه الصفة، نوعها الله عز وجل. وأنت إذا نظرت في القرآن الكريم وجدت يعني النصوص الكثيرة التي في إثبات الكلام كثيرة جدا، لو عددتها لوجدتها كثيرة، لكل نص فيه كلم، نادى، ناجى، قال، يقول، أوحى، يوحي، أمر، نهى، وصى، كل هذه في إثبات الكلام، ومع ذلك أنكرها أهل البدع، أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة، وقالوا الكلام مخلوق، كما الكلام اللفظ والمعنى مخلوق، الله لم يتكلم بحرف وصوت، كلام الله، قالوا المعتزلة قالوا كلام الله لفظ ومعنى وحرف وصوت لكنه مخلوق في غيره، وضافوا إليه التشريف والتكريم، والجهمية أنكروا، والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام، قالوا الكلام لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. الأشاعرة اللي هم أقرب الطواف إلى أهل السنة ويسمون أنفسهم أهل السنة، وهي من الصفات السبع التي يثبتونها. ما هي الصفات السبع؟ الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. الكلام من الصفات التي يثبتها الأشاعرة لكن لم يثبتها على وجهها. قالوا الكلام ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ معنى قائم بالنفس لا يسمع، وليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت، كلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن الرب لا يسمع منه كلام ولا يستطيع أن يتكلم، جعلوا الرب أبكم نعوذ بالله، لا يستطيع الكلام. وقالوا وشبهتهم في هذا، قالوا لو قلنا الكلام حرف صوت ولفظ معنى للزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، لأن الأصوات حادثة والحروف حادثة والألفاظ حادثة، فلو قلنا إن كلام الله لفظ معنى للزم حلول الحوادث بذات الرب، والحوادث مخلوقة. هذه شبهتهم، لكن يقال إن هذا يلزم في المخلوق، أما الخالق فلا يلزم، الخالق يتكلم بلفظ ومعنى يليق بجلاله وعظمته. طيب كيف نزل هذا القرآن عند الأشاعرة إذا كانوا يقول الكلام ما هو بحروف ولا أصوات ولا ألفاظ؟ القرآن حروف وألفاظ، كيف نزل القرآن؟ قالوا القرآن هذا ليس من كلام الله، المعنى من الله، أما الألفاظ والحروف هذه من جبريل. قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بالنفس بنفسه فعبر بهذا القرآن. الرب ما يستطيع يتكلم عندهم، ما يستطيع يتكلم بحرف وصوت، إنما الكلام معنى قائم في نفسه مثل العلم، فاضطر جبريل اضطرار حتى فهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر بهذا القرآن. فالقرآن عبر عبارة عبر به جبريل. وقال الطائفة أخرى من الأشاعرة لا، الذي عبر به محمد. استدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول، إنه لقول في سورة الطائفة الأولى استدلوا بقوله تعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. واستدل الطائفة الثانية بقوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وقال الطائفة الثالثة لا، جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة، هكذا قالوا. ويقولون إن القرآن المصحف الآن ما فيه كلام الله، لكن يسمى كلام الله مجاز، يسمى كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله، ولهذا بعضهم ما يرى احترام المصحف، لو رميت المصحف ما يهم عنده، لأن ما فيه كلام الله. كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ورسوخ، لكن هذا تأدى به كلام الله، يسمى كلام الله مجازا. الطائفة الأشاعرة هم يسمون أنفسهم السنة، وهم أقرب الطائفة إلى السنة، وهذا مذهبهم، مذهبهم في الرؤية كما سمعتم الآن. والإرادة ما يثبتون إلا الإرادة الكونية، وينفون الإرادة الشرعية، هذا مذهب. وينكرون الأسباب والطبائع، ويقول إن العبد مجبور على أفعاله. والأسباب يكون الأسباب والطبائع والغرائز، حتى تعرف مذهب أن مذهب السنة ليس هو مذهب الأشاعرة. بعض الناس يقول أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة، ويسمون أهل الأشاعرة من السنة. الأشاعرة صحيح ما قبل طفل أهل السنة ويثبتوا سبع الصفات، لكن ليسوا من أهل السنة، هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، وما خالفوا أهل السنة ليسوا من أهل السنة. وكلام الله دلت عليه نصوص كثيرة لا حصر لها، هو معلوم من الدين بالضرورة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب وإثبات كلام الله عز وجل ما هو، ذكر هذا الحديث، حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام. هذا الحديث قال فيه المحقق لم أقف عليه والله أعلم، ولكن له شواهد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا هو الشهيد، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. طيب، المؤلف ما وجد إلا هذا الدليل إثبات الكلام. طيب الأدلة كذا: وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت أن تستخدمون ربي. وفي الحديث أن الله ينادي يوم القيامة آدم، يقول يا آدم، صحيح البخاري، فينادي بصوت يسمع، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، وتكليمه لأهل الجنة، السلام عليك أهل الجنة. أدلة لا حصر لها، والمؤلف ما وجد إلا هذا الحديث الذي فيه الوحي. على كل حال، هذا الحديث لو صح لكان دليلا، فقدنا الوحي، والوحي لما يكون بالكلام. الله تعالى ينزل جبريل، ينزل الوحي من عند الله تعالى، يسمع كلام الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لكن لو يا ليت المؤلف أتى بالنصوص الكثيرة الواضحة، سرد لنا النصوص: وكلم الله موسى تكليما، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلى دين الله، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أدلة لا حصر لها. نعم.
باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن محمد حاء قال: وأخبرنا محمد بن عبده قال: حدثنا الإدريسي قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل قال:
حاء
عن محمد بن رفاعة عن سهيل حاء قال: وأخبرني قال وأخبرني
حاء وأخبرني حاء وأخبرني نعم
حاء وأخبرني العزيز بن المختار.
تحويل الإسناد من الإسناد إلى إسناد، التحويل حاء علامة التحويل. نعم.
وأخبرني العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل حاء وحدثنا القاضي أبو منصور قال وحدثنا هارون بن أحمد قال حدثنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي حاء وحدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن بهرام جار كريب الكلاني الكوفي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء.
نعم، هذا الباب 36 من أبواب هذه الرسالة. قال باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كلام الله منزل وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وكلام الله صفة من صفاته، والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق. ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق أدلة كثيرة لا حصر لها، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، فأخبر سبحانه وتعالى أنه الخالق، الله اسم الشريف، الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الخالق وغيره مخلوق. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، المصدر قال العلماء إذا جاء المصدر فالمراد به التأكيد، ولا يمكن أن يقال إنه مجاز لدفع توهم المجاز. كلم الله موسى، لما جاء تكليما صار المراد به الكلام الحقيقي، وأنه لا يمكن أن يؤول. وكلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومنه من الأدلة قوله تعالى تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزل الكتاب من الله العليم، تنزل كتاب من الله العزيز العليم، تنزل من الرحمن الرحيم، والتنزيل يكون من أسفل إلى أعلى. وقال تنزيل الأعلى منزل. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال ولكن حق القول مني مني. هذه كلها أدلة على إثبات كلام الله وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. قال أهل السنة إن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني تكلم الله بكتابه وإليه يعود يوم القيامة في آخر الزمان، في آخر الزمان يعود إلى الله. إذا بعد ظهور أشراط الساعة الكبار التي هي الآن ظهرت أشراط الساعة الصغرى والمتوسطة، بقي أشراط الساعة الكبرى التي تليها الساعة ومشبهة بالعقد الذي فيه خرز، فإذا قطع تتابعت الخرز ولم يخرج منها شيء حتى الآن. أولها خروج المهدي، ورجل من بني من آل البيت من سورة فاطمة اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي، وكنته كلته يملأ الأرض عدلا كما مولئت شورا، يبايع له في وقت ليس للناس في إمام، والفتن تكثر في زمانه، وتحصل فتن الناس في الشام، وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية جاء في صحيح مسلم أن الناس يعلقون سيوفهم بالزيتون، شجر الزيتون، وهذا يدل والله أعلم أنه في ذلك الوقت أن مخترعات الحديث تزول، لأنهم يقاتلون بالسيوف، ما في قنابل ولا صواريخ، يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون، وعند ذلك يخرج الدجال، وهو العلامة الثانية. هو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى، يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، فيقول أنا ربكم، ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم من السماء، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، وفي زمان عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، ويتحصن نبي الله عيسى ومن معه في جبال الطور. هذه أربع علامات متوالية ومرتبة، وهي أول شرطها أولا المهدي، وفي زمانه تخرج الدجال، وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم، وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أشراط الساعة. ومنها دخان، الدخان وهو الخامس، يملأ الأرض ويصيب المؤمن كهية الزكام ويؤذي الكافر يدخل في عينه وسمعه وبصره. ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وهذا هو العلامة، وهذا معنى قول السنة منه بدأ وإذ يعود. إذا ترك الناس العمل بالقرآن في آخر الزمان نزع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم، نعوذ بالله. وهذا من أعظم المصائب. وهي السادسة، والعلامة السابعة هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه كأنه أسيلع أفيرع، يهدم وينقض حجرا حجرا ويلقيها في البحر. ثم العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم بالله، وإذا طلعت أغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. ثم التاسع خروج الدابة، ويتسم الناس سمة بيضاء في جباههم، تسم المؤمن سمة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر سمة سوداء فيسود لها وجهه، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، أيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريب. إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت، وإن طلعت قبل خروج الدابة خرجت، وأبو التوبة أغلقت، والمؤمن معروف والكافر معروف، ويجلس الناس زمنا يتبايعون في أسواقهم، يعرف المؤمن والكافر، بع هذا يا مؤمن اشتر هذا يا كافر، فالكافر أسود الوجه والمؤمن أبيض الوجه، وليس هناك إيمان جديد. ثم في آخرها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن في قلب إيمان إلا قبضته، حتى لو دخل إنسان جبل قبضته. ثم العلامة، ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار معيشهم. ثم العلامة العاشرة خروج النار من قعر عدن، نار تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض فلسطين، تبيت معهم إذا باتوا، وقت البيتوتة من النوم تقف حتى يبيت الناس، إذا انتهى البيتوتة ساقت الناس، وقت الغيلولة تقف، فإذا انتهت الغيلولة ساقت الناس ومن تخلف أكلت، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة، والناس مشغولون في دنياهم، تقوم وهذا يلوط الحوض لإبله، وهذا يغلس الفسيلة، وهذا يمد القماش لبيعه، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه، فتقوم عليهم. وذلك أن الله يأمر إسرائيل فينفخ الصور نفخة الصعق، ونفخة طويلة يطول أولها فزع وآخرها صعق الموت، ثم يموت الناس، ثم يمكث الناس 40، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وينشأ الناس، ويعيد الله الناس خلقا جديدا، نفس ذوات الإنسان يعيدها الله، الذرات التي استحالت يعيد الله خلقا جديدا. فإذا تكامل خلق الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح من مكانها وتتطاير وتدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس من قبورهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، ويقفوا بين يدي رب العالمين للحساب والجزاء. والشاهد من هذا قول أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني القرآن ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. فكلام الله منزل وروحه، والأدلة في هذا كثيرة، لكن مؤلف اكتفى بدليل واحد، وهو قوله من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء. هذا رواه أحمد ومسلم. في صحيح مسلم عن خولة بنت الحكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكلمة الله نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية شرعية. الكلمات الدينية الشرعية القرآن، القرآن وكتب الله المنزلة، والكلمات الكونية هي ما تكلم الله من قوله للشيء كن فيكون، والكلمات التي لا يجاوزها شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية، كقوله سبحانه كل شيء كن فيكون. أما الكلمة الدينية والشرعية تجاوزها الفاجر. القرآن كلمة الله الدينية، يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، والفاجر لا يقيم الصلاة، يتجاوزها. لكن الكلمات الدينية إذا قال الله كل شيء يكون ولا أحد يمتنع ولا يجاوزه. فالدليل على أن كلام الله منزل وغير مخلوق أدلة كثيرة كما سمعتم من القرآن ومن السنة. كل آية فيها تنزيل، نزلكم من أسفل الأعلى، تنزل الكتاب، نزل به الروح الأمين، ولكن حق القول مني. الله خالق كل شيء، كل هذه أدلة على أن كلام الله منزل وغير مخلوق. نعم.
باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله. قال أخبرنا سعيد بن العباس قال أخبرنا عبيد قال أخبرنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد قال حدثنا الفرياني قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حاء وأخبرنا محمد بن عثمان بن النجم قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أيوب بن سويد حاء وأخبرنا عبد الجبار قال أخبرنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عباس حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب وغيره قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا ابن منبع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني وقال سليمان بن عبد الرحمن
يقول الصواب السيباني بالسين. نعم كما ذكر المحقق. نعم.
وقال سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل.
نعم. هذا الباب 37 عقده المؤلف البيان. قال باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله، وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله وتعالى إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق الحاشية، قال إنه ضعيف رواه أحمد الترمذي من طرق على عبد الله بن الديلمي هو ضعيف، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن، قال المحقق فيه يحيى بن أبي عمرو السيباني، قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة لم يسمع من ذي مخبر بينهما عمرو بن عبد الله الحضرمي. فالحديث فيه ضعف، لكن قلبه من ينشرح بنور الله دل عليه أدلة قوله تعالى في سورة الزمر نعم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك هم الظالمون أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالله تعالى يقذف النور في قلب المؤمن وينشرح صدره من أراد الله هدايته، هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، ومن خذله فإنه لا يقبل الحق. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهاتان الآيتان قد يقال إن هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن تشهد له الآيات الكريمات أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا توفيقه سبحانه وتعالى، فضله، فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، حبب إليه الإيمان وجعله يقبل الحق ويرضى به ويختاره، جعله راشدا وزين الإيمان في قلبه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يغتبط بهذه النعمة وأن يسأل الله الثبات على الإيمان، وأن يسأل الله أن ينور قلبه ويشرح صدر الإسلام. وقال سبحانه أيضا دليل ثالث أيضا، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. قال جمع المفسرين الله نور مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما مناسبة هذا الباب لدلائل التوحيد؟ الرسالة 40 في دلائل التوحيد، هل هذا فيه دليل على التوحيد؟ نعم نعم، يقال نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدر الإسلام يقبل الحق، يقبل الحق وينظر في الأدلة، يوفقه الله للنظر في الأدلة ويستدل بها على الحق، فتكون الأدلة مقبولة واضحة أمامه، ومن خذله الله فلا يرى الأدلة ولا يبصرها ولا يوفق لقبولها. فمن شرح الله صدره ونور قلبه قبل الحق وعرف الدلائل على توحيد الله عز وجل واستدل بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة وأنه المعبود بالحق وأنه له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، في هذا تتضح مناسبة هذا الباب للدلائل التوحيد. نعم.
باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. قال أخبرنا الإمام عمر بن إبراهيم قال أخبرنا بشر عن أحمد قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن الوليد حا وحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا محمد بن معاذ أن الفريابي حدثني حا وأخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجويبري قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الوازع قال حدثنا الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل.
نعم، هذا هو الباب 38 من باب هذه الرسالة، عنه له المؤلف بقول باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. ما معنى التعمق؟ نعم، التعمق كون الإنسان يتجاوز حد النظر ويصل إلى حد العمق والزيادة في التأمل والنظر والوصول إلى الحق، يزيد على ذلك فيتجاوز ما حد له من الاستدلال في الصفات الأعلى وحدانيته والتأمل فيزيد على ذلك ويتقعر ويتعمق حتى يتجاوز الحد ويكون عنده غلو. النهي عن التعمق في صفات الله استدل المؤلف بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله عز وجل. التفكر هو التأمل والنظر، وآلاء الله يعني مخلوقات الله، ولا تتفكروا في الله يعني في ذات الله. فهذه فيها الأمر بالتفكر في المخلوقات والنهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. تفكر في مخلوقات الله يعني في السماوات والأراضين. قال الله تعالى ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة، قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من الآيات التي تدل على قدرة الله ووحدانيته. قال: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين. فسيحوا في الأرض، أمر الله بقول فسيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن هذه النصوص من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بذلك على قدرة الله ووحدانيته. تأمل في هذا السماء العظيمة، وكذلك قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر في الإبل في خلقتها، تفكر في السماء، تفكر في الأرض، تفكر في الجبال كيف نصبت. وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض بددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. والأدلة كثيرة من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته. في آية يونس الآيات اللي قوم يوقنون، وفي آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب أصحاب العقول السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله. تتأمل مخلوقات الله وتستدل بها على قدرة الله ووحدانيته. وأما التفكر في ذات الله فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله علما، قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. وكذلك لا تستطيع أن تحيط بصفاته. تأمل في صفات الله عز وجل، أما التفكر في ذات الله فلا. ولكن هذا الحديث ذكره المؤلف قال: تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تتفكروا في الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن سالم إلا الوازع، تفرد به علي بن ثابت، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقرأه الطبراني في الأوسط، وفي الوازع نافع وهو متروك. إذا هذا الحديث فيه الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والنهي عن التفكر في ذات الله، لكن يشهد له في التفكر في مخلوقات الله الآيات التي سمعتم كلها تشهد له. وقد يقال أن الحديث كان ضعيف، لكن يكون حسنا شواهده، الشواهد التي فيها تفكر مخلوقات الله والنظر فيها والتأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض، إن في خلق السماوات والأرض خلف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات دلالات لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه النصوص فيها الأمر بالتفكر، والحديث فيه التفكر في آلاء الله فهو موافق الآيات، لكن الجزء الثاني قال ولا تفكروا في الله عز وجل. نعم قد يشهد له قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يمكن أحد أن يحيط بالله، لا أحد يحيط بالله، ولا يمكن أن تتصور تتصور صفات الله، وكل ما يدور في خيالك وفي ذهنك فالله فوق ذلك، والله ليس مماثلا لما يدور في خيالك ولا في ذهنك، لا تستطيع أن تعلم حقيقة صفات الله ولا أن تعلم حقيقة ذات الله. إنما حسبك أن تتأمل آيات الله الكونية وتتأمل في صفات الله وتستدل بها على قدرة الله وعظمته. وسع رب كل شيء رحمة وعلم، كل شيء وسع كل شيء رحمة وعلم. تأمل في صفات الله، قالوا ولا تفكروا في الله عز وجل، لكن التأمل في صفات الله مطلوب. في الحديث إن الله تعالى يضع السماوات في أصبع والأراضين يوم القيامة، والأراضين في أصبع والماء والثراء على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزون بيده فيقول أين ملوك. وقال سبحانه والسماوات مطويات بيمينه، تفكر في عظمة الله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، خردلة حبة صغيرة. وفي الحديث إن الله تعالى يقبض السماوات بيده وبيده الأخرى القبض والفيض. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويدهشون، ولهذا في أول مرة ينكرون إذا رأوه بالدهش الدهش الذي أصابهم عظمة الله عز وجل. إذا كان المخلوق إذا كان الإنسان لا يحيط بالمخلوق، أنت الآن ترى السماء لكن لا تحيط بها، ما ترى أطرافها، ترى الجبل لمسافة ساعات لكن لا تحيط به حتى تركب السيارة وتدور عليه، البستان الذي مسافة 10 كيلو في 10 كيلو أنت تراه لكن لا تحيط به رؤية حتى تدور عليه. إذا كان هذا المخلوق لا تحيط به فكيف يحيط الإنسان بالله؟ ولا يحيطون به علما. فالحديث كان ضعيفا تشهد له النصوص التي فيها الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته، والتفكر في ذات الله كذلك، إنما تفكر في عظمة الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب أبو غالب هذا اسمه حر
حزور
اسمه حزور القرشي بصري يقال له مولى بأهله
مولى باهلة
مولى باهلة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
يعني هذا باب 39 من باب الرسالة، هو الباب الأخير آخر الأبواب، وبه ختم المؤلف الرسالة. قال: باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق، وقد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار. وحجاج هذا ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزوار. وهذا حجاج بن دينار في كلام لأهل العلم، قال ابن مبارك ثقة، قال أحمد ليس به بأس، قال ابن أبي خيثمة صدوق ليس به بأس، قال زهير بن حرب ويعقوب بن أبي شيبة العجلي ثقة، قال أبو زرع صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به، قال الدارقطني ليس بالقوي، قال حافظ في التقريب حزور صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، وأقوال العلم الآن منهم من وثق كلمة مبارك يقول ثقة، قال أحمد ليس به بأس، وابن معين يقول صدوق، وابو زرع يقول صالح مستقيم الحديث، والدارقطني يقول ليس بالقوي. أكثر كلام النقاد بأنه ليس ضعيف. أبو عيسى ابن مبارك يقول ثقة، وأحمد يقول ليس به بأس، وابن الخيثم يقول صدوق ليس به بأس، ويعقوب والعجي يقول ثقة، وأبو زرع يقول صالح مستقيم. فالأقرب والله أعلم أنه حسن وليس ضعيفا، والحديث مشهور ليس ضعيف كما قال المحقق، الأقرب أنه حسن، والحسن درجة الوسط بين الضعيف وبين الثقة، هو صحيح فهو حسن مقبول، والمعنى صحيح أيضا له شواهد أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والحديث فيه التحذير من الجدل، التحذير من الجدال، والمراد بالجدال الجدال المذموم. والجدال نوعان: جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والجدال المذموم هو الجدال لرد الحق أو لإظهار الباطل، أو الجدال الذي تماري فيه صاحبك حتى تغضبه. والله سبحانه يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد الجدال المذموم، هذا الجدال المذموم الذي يجادل لرد الحق والإبطال. أما الجدال الذي في لإظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة وقال لهما ألا تقومان فتصليان الليل. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رواه مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه رد علي رضي الله عنه، علي صحابي جيد لكنه رضي الله عنه رد بهذا الرد الذي هو غير مناسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم بقيام صلاة الليل، ألا تقوم ما تصليان؟ فقال: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، مو باختيارنا، النوم إن شاء أبعثها وإن شاء لم يبعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في خده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الأولى أن يقول: نسأل الله أن يوفقنا وسوف نبذل الجهد والوسع. لكنه رضي الله عنه هكذا، رضي الله عنه وهو صحابي جليل من أهل الجنة مشهود لهم، قال: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد، فولى وهو يضرب يده في خده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن يعني هذا الجدل ما ينبغي، هذا الرد ما ينبغي. فالجدال رواه مسلم في صحيح. فالجدال جدالان: جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل، والجدال المذموم هو الجدال الذي جدل في صحبه لرد الباطل. الجدال هو أن يجادل لرد الحق، وإظهار الباطل، وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه، هذا لا فائدة فيه، وهو المراء. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب، قال: باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. إذن هذا الجدال، هذا الجدال المذموم، لأنه قال مجادلين في الله. قال تعالى: الذين يجادلون في الله بغير حق. هذا فيه ذم المجادل، الذين يجادلون في الله بغير حق، الذين يجادلون في الله بغير حق أتاهم الآية، الذين يجادلون، نعم، بغير سلطان أتاهم. السلطان هو الدليل والحجة، الذي يجادل بغير السلطان فهو مذموم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بغير دليل. أما الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق ورد الباطل، هذا ليس بمذموم. فالمؤلف أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل، قال: باب الرد على مستحل الكلام المجادل في الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال. استريح شوي، بارك الله فيك، اجلس، يمكن نأخر الأذان ونأخذ الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا فيه ذم الجدال بالباطل، ما ضل قوم. الحديث حسن، لكن ما قال المحقق إنه ضعيف. وفيه دليل على أن الذين يضلون بعد هداية الله لهم يؤتون الجدل، عقوبة من الله، عقوبة من الله لهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه عقوبة، عقوبة لمن يجادل، من ضل بعد هدى أتاه الحق وعدل عنه يعاقب، أتاه الحق واضحا ثم رده يعاقب بصيغ القلب وبتقليبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، الجدل المذموم. هذا فيه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا ذم الجدال، والمراد بالجدال كما سمعتم الجدال جدالان: جدال محمود وجدال مذموم. بقي ما مناسبة هذا الباب لدعاء دلائل الأربعون في دلائل التوحيد. المؤلف ذكر أربعون في دلائل التوحيد، ما مناسبة هذا الباب الجدل؟ مناسبته أن أهل البدع يجادلون في الأدلة التي تدل على الحق، إثبات صفات الله عز وجل. الذين يجادلون فأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل، يجادلون أهل الحق وينكرون صفات الله عز وجل وأولى الاستواء بالاستيلاء، ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل. هذا من الجدال بالباطل. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن لا يجادل بالباطل، وأن يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يليق بعظمته، وأن لا يسلك ما سلكه أهل البدع من تأويل النصوص. فالأشاعرة يقول الاستواء ثم استوى العرش، يقول معناها الاستيلاء. هذا من الجدال بالباطل، من تأويل الباطل. النزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك، هذا من الجدال بالباطل. والعلو، وهو العلي العظيم، يخافون ربهم فوقهم، قالوا هذا علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فالله ليس له علو الذات، هذا من الجدال بالباطل. فختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادلين بالباطل، وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا فيه التحذير من الجدل، تحذير من الجدال بالباطل، وتحذير أهل الحق من أن يسلكوا مسلك أهل البدع فيجادلوا بالباطل ويؤولوا صفات الله كما أولها أهل البدع. على المسلم أن يقبل الحق وأن يثبت أسماء الله وصفاته، وأن لا يجادل بالباطل، وأن لا يسلك مسلك الذين ذمهم الله فجادلوا بالباطل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترون نأخذ الأسئلة الآن أو نعجلها بعد الصلاة؟ ها؟ أنا أرى أنه يعني أغلب الحاضرين كلهم الدورة، والذين وصلوا من غير الدورة قلة وهم يستفيدون إن شاء الله في فائدة لهم، فلو أخذنا الأسئلة حتى يستفيد الجميع، لأنه بعد الصلاة ينصرف الناس ولا مانع من أي سؤال، وإن شئتم نأخذ بعضها الآن وبعضها بعد الصلاة أيضا حتى نترك المجال لمن يريد أن ينصرف، ولا مانع من أي سؤال نجلس بعد الصلاة كما تشيئون، ربع ساعة نصف ساعة نجيب على الأسئلة سواء كانت في الدرس أو خارج الدرس، فمعه سؤال فليكتب. تفضل الآن اقرأ ما تيسر منك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبحمد الله تبارك وتعالى تم الفراغ من قراءة هذه الرسالة في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر جماد الثاني لعام 29 و400 وألف من الهجرة، على يد شيخنا الحبيب العلامة صاحب الفضيلة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وذلك في مسجد الزبن بدولة الكويت. سألنا الله تبارك وتعالى نزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نؤذن الآن ونأخذ الأسئلة بعد الأذان ثم تقام الصلاة وبعد الصلاة نكمل. أذن.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح أن أهل البدع يقولون أن ظاهر آيات الصفات كفر؟
نعم، يقول ظاهر النصوص كفر، فنحن نريد أن ننفي الكفر عن النصوص. يقول هذا الأشاعرة وغيره، يقول قوله تعالى ثم استوى على العرش، ظاهر النص أن الله استوى على العرش وأنه ذات على ذات، وهذا كفر، لأنه يلزم منه أن يكون الله جسم وأن يكون متحيز وأن يكون محدود. فنحن ننفي الكفر، احتمال الكفر عن صفات الله، ونقول معنى استولى. كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه قال ظاهر النص إثبات الرضا، وهذا في مشابهة المخلوق، ومن شبه الله بخلق كفر، فنحن الأول الرضا بالثواب، وكذلك والغضب الله عليه ظاهره إثبات الغضب، وهذا فيه مشابهة للمخلوق وهذا كفر. فنحن فيقول أن ظاهر النصوص الكفر، لو أجرينها على ظاهرها لكان يلزمها الكفر، فنحن نؤولها حتى ننفي الكفر وهو التشبيه عن صفات الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. نقول ظاهر النصوص الله تعالى لا يرضى أن يكون ظاهر النصوص كفرا، والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر والباطل. وأهل السنة وأهل الحق لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، وظاهر النصوص الحق والصواب. وذلك أن إثبات النصوص إنما على بارك وجله وعظمته. نحن نثبت الاستواء، استواء حقيقي، والاستواء له أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع، هو استواء حقيقي. لكن لا يلزم منه المشابهة، لا يلزم منه الباطل والكفر كما يقول أهل البدع، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن الاستواء مضاف إلى الله، والله تعالى لا يشابه المخلوق وصفاته لا تشابه صفات المخلوق. ليس استواء مطلقا، ولكن استواء مضاف إلى الله عز وجل، وكذلك الرضا والغضب والمحبة وسائر الصفات. فلا يلزم من هذا، إنما هذا الإلزام إنما هو في رؤوسهم وتصورهم الباطل، لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات، لم يفهموا من صفات الله عز وجل إلا ما فهموا من صفات المخلوق. فلما وقع التمثيل والتشبيه في أنفسهم أولوا، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا نعم كما ذكر السائل أنه يكفرون أهل السنة والجماعة ويرونهم كفر وأنهم مشبهة، وأنهم شبهوا الله بخلقه وتنقصوا الرب سبحانه وتعالى. وكما ذكر هذا أهل السنة في كتبهم، وذكر هذا العلامة القيم في النونية، وقال وصرح قال أنكم قد كفرتمونا، له أبيات في هذا واضحة، لأن أهل البدع يكفروا أهل السنة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
لأنهم يزعمون أنه شبه الله بخلقه، وأهل السنة يقولون إن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، فصفاته تليق به سبحانه وتعالى كما أن صفاته تليق به. نعم.
يقول السائل: هل هناك فرق بين رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات وبين رؤيتهم له عز وجل في الجنة؟
هل هناك فرق بأي ناحية؟ ما أدري ما مراد السائل. هم يرونه في موقف القيامة ويرونه في الجنة، ورؤيتهم في الجنة أعظم نعيم يعطاه أهل المؤمنين، وحتى في الموقف. ولهذا قال جمع من المحققين: إن الكفار لا يرون ربهم في موقف القيامة فهم محجوبون، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله تعالى حجب الكفرة عن رؤيته وادخرها للمؤمنين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الحد والجهة؟
الجهة يعني إثبات أن الله في العلو، أن الله في جهة العلو، والجهة والحد كلاهما من الأمور التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا، فمن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفصل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. فإذا قال الله له حد يقول: ما مراده؟ قال: مرادي أن الله منفصل مباين المخلوقات ليس مختلطا بها، نقول هذا حق. أو قال مرادي أن الله حد، لا حد يعلمه. وإذا قال إن الله ليس له حد، إن أراد أنه ليس له حد يعلمه العباد فهذا حق، وإن أراد أنه ليس له حد أنه مختلط المخلوقات فهذا باطل. وهكذا إذا قال إن الله جسم قل: ما مرادك بالجسم؟ قال: مرادي بالجسم أن الله متصف بالصفات، نقول هذا حق. وإن أراد أن الله جسم يعني مشابه المخلوقات فهذا باطل. وهكذا العرض والأبعاد والأغراض والحيز والجهة كلها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولا لا نفيا ولا إثباتا. وإذا أراد معنى حق نقبله، ولكن نقول له: عليك أن تعبر في النصوص في ألفاظ النصوص، فإن ألفاظ النصوص بريئة وسالمة سليمة من احتمال المعاني الباطلة، بخلاف الألفاظ التي المبتدعة فإنها محتملة للحق وللباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على شبهة من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، وبالتالي فهو يسمع دعاءنا وتوسلنا به؟
كيف؟ هذا السؤال.
يقول: كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، وبالتالي فهو يسمع الدعاء والتوسل به؟
إن نقول نحن الآن مدينون للنصوص، ما ورد به النص نقول به. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. نعم، هذا ثبت به النص. أما ما عدا ذلك يحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وأمور الآخرة وأمور البرزخ توقفية، لا يجوز أن نثبت شيئا إلا بدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال الناس ولا يدر ما هذا عمله. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يردون علي يوم القيامة، وإنه يرد علي أناس يذادون عن الحوض كما تذاد الإبل عن حوضها، ويرد علي أناس نعرفهم ويعرفوني فيذادون يطردون، فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم. هذا صريح لأنه لا يدري، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه الرد على من قال إن فيه دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بمحسنها ويستغفر لمسيئها. هذا حديث ضعيف ويدل على ضعفه هذا الحديث الصحيح، قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، صريح لأنه لا يعلم بأعمال أمته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول أهل العلم عن كلام الله تعالى عبارة: منه بدأ وإليه يعود؟
منه بدأ يعني أنه تكلم به، تكلم به، خلافا للأشاعرة الذين يقولون اللي تكلم به تكلم بالقرآن جبريل. منه بدأ يعني الله تكلم به وسمعه منه جبرائيل. وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان كما سبق، وهو شرط من أشراط الساعة الكبرى في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن، رفع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أعظم الوصائف، فهو فالقرآن بدأ من الله وإليه يعود في آخر الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو وجه استدلال القائلين بجواز التوسل بحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين؟
يقولون هذا فيه جواز التوسل بالحق، فيجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بحق فلان، أو بجاه فلان، أو بحرمة فلان. والصواب الذي عليه المحققون أن هذا من الوسائل البدعية. أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، حق فلان وجاه فلان له، ليس لك أن تتوسل بشيء يكون مناسبا لسؤالك. أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسألك بعملي كما بعملك الصالح، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة من بني إسرائيل، توسل الله بأعمالهم الصالحة، توسل هذا ببره لوالديه، توسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بأمانته. في مناسبة بين الوسيلة وبين السؤال، لكن حق فلان مش ما المناسبة بين حق فلان وإجابة سؤالك؟ حق فلان لفلان، حرمة الفلان لفلان. وأما السيدة بقول: الله أسألكم بحق السائل عليك، فيجاب عنه بيجب. الجواب الأول: الحديث ضعيف، لأن في سرد عطية العوفي وهو ضعيف، والضعيف الحجة فيه. وثانيا: لو سلمنا صحته فالمراد بحق السائلين حق السائل الإجابة، وحق الممشى الإثابة. أسألك بحق السائل وبحق الممشى، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فهو سؤال من أفعال الله. وعلى هذا فليس لمن قال أسألك بحق فلان وبجاه فلان حجة في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث إن الله هو الباسط الرازق المسعر، فهل المسعر من أسماء الله وصفاته؟
نعم، قال العلماء أنه من أسمائه. القابض والباسط هذه من أسماء مزدوجة، لا يفرد أحد مع الآخر، فلا يقال من أسمائه القابض ولا من والمعطي المانع، ولا يقال من أسمائه المانع ولا من أسمائه الضار. هذه أسماء مزدوجة، لأنه إذا أفردت أحد مع الآخر صار احتمل معناه الذم، فيقال النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، مزدوجة. النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المسعر فيه كذلك المسعر. هذا من أسماء الله. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، غلى السعر سعر لنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الخافض الرافع، وإني أرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن معنى هذا الحديث أن إذا ارتفع السعر وغلى السعر بسبب قلة السلع فهذا لا يجوز التسعير، لكن إذا ارتفع السعر وغلى السعر بسبب تواطؤ من التجار بسبب الجشع والطمع فولي الأمر يتدخل ويسعر. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول: ما هو بيت الشعر الذي ذكرته البارحة في المخلوقات التي لا تفنى ليتم كتابته؟
ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، ثمانية أسماء كتب الله لها البقاء، مستثنى من قوله تعالى: كل من عليها فان، العرش والكرسي والجنة والنار والعجب عجب الذنب والأرواح واللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. نعم.
نعم.
ثمانية حكم البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. العجب عجب الذنب كما سبق، وهي العصعص، آخر فقرة في العمود الفقري، وهي عظم صغير يشبه الحبة كالبذرة التي يخلق من الإنسان ويشتم من الإنسان، تبارك الله. نعم.
يقول السائل: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء مر على قبر موسى عليه السلام فرآه يصلي، وأيضا رآه في السماء، فكيف يتم التوفيق بين الرؤيتين؟
أنا قلت إن الأرواح لها شأن غير شأن الأجسام، الأرواح خفيفة، رآه قائما يصلي فالروح تأخذ شكل الجسد لما مر في الإسراء، فلما عرج به إلى السماء وجدها في السماء، وجد موسى في السماء السادسة، وجد الأنبياء الروح تأخذ شكل الجسد إلا عيسى، فإن رفع بروحه وجسده. والأرواح لها أحكام تختلف عن أحكام الأجسام، سريعة في الطيران، خفيفة، فهو رآه قائما يصلي في قبره وصعد في الروح إلى السماء السادسة. نعم.
يقول السائل: هل تتفاوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة؟
نعم، على حسب الأعمال تتفاوت، على حسب أعمالها، والرؤية نعيم، والنعيم يتفاوت كما سبق. الجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. والمؤمن يتفاوتون في النعيم وفي رؤية الله. نعم. منهم من الله بكرة وعشية، صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التفسير الباطل لقول الله عز وجل: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قلنا إن الحسب والكفاية خاص بالله. والتفسير الباطل أن يعطف ومن اتبعك على الله، ويكون معنى حسبك الله والمؤمنون، وهذا خطأ. الحسب خاص، والمعنى حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، فالحسب الكفاية لك يا محمد ولما تبعك من المؤمنين الله خاص. أما إذا عطفت الحسب على الله فيكون الكفاية من الله ومن المؤمنين، هذا باطل. حسبك الله ومن يتبعك من، يعني والتقدير حسبك ومن يتبعك من المؤمنين الله، يكفيك الله ومن يتبعك من المؤمنين. أما إذا عطفت المؤمنين على الله يكون معنى يكفيك الله والمؤمنون، هذا باطل، لأنك جعلت المؤمنين شريكا لله في الحسب والكفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن إعادة الأربع مرات التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟
نعم، في يوم القيامة يرون المرة الأولى، يرون ربهم في صورة، ثم يحتجب عنهم، ثم يرونه المرة الثانية في غير الصورة التي رأوها في أول مرة، فينكرون ويقول نعوذ بالله هذا مكاننا، ثم يرون في المرة الثالثة في الصورة التي رأوها أول مرة فيسجدون له، ثم إذا رفعوا رأسهم رأوه في المرة الرابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل شيء مخلوق يعتريه النقص؟
نعم، كل مخلوق ناقص له، كل مخلوق فهو ليس له الكمال، لا بد أن يكون عنده نقص، كل مخلوق فعنده نقص، والكمال لله عز وجل. ومن النقص أن كل مخلوق يحتاج إلى الله، لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا بالله، كل مخلوق وجوده بالله، لولا الله لما وجد، والله سبحانه وتعالى له أن يبقي وله أن يفنيه، وما حصل له من الكمال فهو من الله، وهذا لا إشكال فيه، كل مخلوق ناقص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في مقولة الله ما رأيناه بالعقل عرفناه؟
نعم، ما رأينا ما نراه في الدنيا، الله لا يرى أحد في الدنيا. في الحديث في صحيح مسلم يقول لك: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وموسى كلم الله سمع كلام الله بدون واسطة، ولما سمع كلام الله بدون واسطة طمع في رؤيته، فقال ربي أريني أنظر إليك، قال الله لن تراني، إن ما تستطيع ببشرك الضعيفة، ولا تتحمل ولا تثبت للرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صارقا. نعم، الله لا نرى في الدنيا، لكن نعلمه بالعقل وبالأدلة في الشرع والعقل والفطرة كلها، نعلم الله ونعلم أنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماء في العلو، نعلمه بالأدلة الشرعية التي تزيد أفراده على ألف دليل، ونعلمه بالعقل ونعلمه بالفطرة التي فطرنا الله عليها. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول: نرجو إعادة الجواب على كيفية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المعراج وهم أموات.
نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في المعراج كما ذكر المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره أنه رأى أرواحهم أخذت شكل الأجساد، رأى آدم على صورته لكن الروح أخذت شكل الجسد، وكذلك الأنبياء وإبراهيم إلا عيسى فإنه رآه بروحه وجسده، لأن الله رفعه بروحه وجسده، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ويمكث ما شاء الله ثم يتوفاه الله ليموت الموتة التي كتب الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء بأرواحهم أخذت شكل الأجساد.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم بكلمة موجزة لشيخنا الفاضل الشيخ عثمان، ذلك في ختام هذه الدورة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به.
وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة، والحظ الذي نرجوه من الله تبارك وتعالى هو أن نكون قد انتفعنا بهذه الجلسات الطيبة المباركة، حيث اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ونتدارس العلم الشرعي. وقد شرفنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه، ونقول له طبت وطاب ممشاك. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته حفظه الله تبارك وتعالى ومن جاء معه من المشايخ الفضلاء، نشكرهم على تشريفنا في هذه البلاد بلادهم الكويت، وندعوهم باسمكم جميعا إلى تكرار هذه الزيارة، حيث ينتفع منهم طلبة العلم من أبنائهم وبناتهم. وقد نفع الله تبارك وتعالى بهذه الدورة وهي الدورة السابعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما مضى وفيما سيأتي من الأيام. ونتقدم بالشكر كذلك لوزارة الأوقاف التي رعت هذه الدورة، وكذلك لمجموعة من الشباب الطيبين المباركين إن شاء الله تبارك وتعالى، نحسبهم على خير حيث قاموا بجهد طيب مبارك في إدارة هذه الدورة والتحضير لها. كما نشكركم جميعا على حضوركم طلبة وطالبات، حيث نفع الله بكم ونفعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما. ونتقدم بالشكر كذلك حتى لا أنسى لجمعية إحياء التراث التي ساهمت مساهمة طيبة ومباركة في إقامة مثل هذه الدروس العلمية. وأخيرا نقول لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى طبت وطاب ممشاك وجعل جنة الفردوس مثواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت كلمة لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يودعكم بها، وكذلك تكون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقاءات قادمة يدعوكم إليها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لأخينا الشيخ عثمان على هذه الكلمة، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أوصي نفسي وإخواني وأبنائي بتقوى الله عز وجل. على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر، وأن يعلم أن الله من عليه بالإسلام وأن هذه نعمة عظيمة، أن يحافظ على هذه النعمة. وكذلك من الله عليه بطلب العلم هذه نعمة أخرى، فعليه أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويستبشر بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. وعليه مع ذلك المحافظة على نعمة الإيمان بتنمية الإيمان وبأكثر من تلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والاستفادة والدعوة إلى الله على بصيرة. على المسلم أن يفرح بهذا الدين ويغتبطه، وأن الله من علينا بهذا الدين ليس بحول منا ولا قوة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لم يجعلنا من النصارى ولا من اليهود ولا من المثنيين ولا من الملاحدة، لكن جعلنا مسلمين. هذه نعمة عظيمة علينا أن نغتبط وأن نسأل الله الثبات عليها، نسأل الله ثبتنا عليها. وهذه النعمة تحتاج إلى تنمية بأن تعمل الأعمال التي يتقوى بها إيمانك. وإذا كان السلف والصحابة وبعضهم يجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يزدد إيماننا. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.